بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بفضل الله عز وجل حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام للعلامة البسام رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه، ثم حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال: غريب الحديث. يدعون مبني للمجهول، ينادون نداء تشريف وتكريم، غرا بضم الغين وتشريف.
يعني يدعون معناه ينادون، يعني نعم،
غرا بضم الغين.
الأمة هنا يا إخواني أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ الأمة هنا أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟
أمة الإجابة.
أمة الإجابة، إن أمتي يدعون يعني غرا محجلا من آثار الوضوء. لكن أمة الدعوة فيها المشرك وفيها كذا، فلا وضوء له، إنما هذه أمة الإجابة. نعم.
غرا بضم الغين وتشديد الراء جمع أغر، أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس فأطلقت على نور وجوههم. محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس.
يبقى الغرة تكون في الجبهة فأطلقت على نور وجوههم، والتحجيل بياض يكون في القوائم، فقوائم الفرس، والمراد به النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة، تشبيها بتحجيل الفرس. نعم. فالتحجيل يكون في قوائم الفرس، والغرة يكون في الوجه، أي أن هذا الوضوء يكسب الإنسان فائدتين عظيمتين يوم القيامة. الفائدة الأولى في أرض المحشر، يدعون يوم القيامة، يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف هذه الأمة بأثار الوضوء. والفائدة الثانية حتى في من دخل النار من عصاة الموحدين، فإن الله يحرم النار على هذه الأعضاء، فلا تأكل النار كل شيء إلا موضع السجود. سبحان الله، سبحان الله، مواضع سجدت لله سبحانه وتعالى، هذه المواضع أشرف أكرم من أن تحرق بالنار. جبهة سجدت لا تحرق ولو دخل صاحبها النار. الله أكبر. شوف الفضل يا إخوان. فإذا كان الإنسان تاركا للصلاة تاركا للوضوء، فبما يعرف يوم القيامة، وبما يعرف إذا كان في أهل النار حتى يخرج وحتى تكون الشفاعة له. نعم.
قال: الوضوء بضم الواو وهو الفعل، من آثار الوضوء علة للغرة والتحجيل.
فهو اسم للماء، وضعنا وضوءا، يضعون وضوءا النبي يعني الماء. نعم.
من آثار الوضوء علة للغرة والتحجيل. الماء.
نعم. لماذا يدعون يوم القيامة غرا محجلين؟ نتيجة ايه؟ الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون
نعم، هذه الأمة أمة عظيمة ومباركة. نعم.
حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء.
تباتم يا إخواني، صفة الأمة هذه يوم القيامة صفتها تتلألأ وجوههم وأعضاؤهم نورا، لأنهم أهل صلاة وأهل وضوء وأهل صلاح. لهذا جاء عند مسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم.
وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء، الذي قرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضاة الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة.
كل عمل لله وافق فيه العبد شرع الله كان أجره عند الله لا يعلمه أحد ولو كان ظاهره القلة، حتى ولو حسبته قليلا، لكن لما كان لله وعلى سنة رسول الله ف فاعلم أن أجره لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. شوف سقيا المرأة للكلب، شوف تنحية الرجل لفرع الشجرة، ما بالك بوضوء يتكرر. تقوم أنا رايح أتوضأ، أتوضأ بأعضاء في أعضاء مخصوصة متعبدة لله. التعبد الوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة، يبقى تعبد الله عز وجل بهذا الوضوء. انظر فضله بقى، انظر فضله في الآخر. كذلك الصلاة، تسبيح، الذكر، الطاعة، النفقة، كل شيء وإن بدأ قليلا يا إخواني إلا أن أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. إن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله ويكجبل أحد وهي لقمة قليلة. نعم.
ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. الخلاف في إطالة الغرة، اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك.
اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء. نعم، هل الإنسان يزيد بناء على أنه إن زاد زادت الحلية، أو أنه يلزم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب. وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيدوا رأيهم بما يأتي.
وهذا الصحيح الذي لا يصح خلافه. وأما قول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. أما كلامه صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم تجاوز الحد، ومجاوزة الحد إسراف. فكيف يؤجر الإنسان على مثل هذا؟ وكيف يكون التجاوز مشروعا مندوبا إليه؟ وكيف لا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستيعاب ما استوعبه رسول الله هذا واجب فرض. حد الوجه، حد اليدين، حد الرجلين، وهكذا، هذا حد لابد من استيعاب، ولا يكمل الفرض والقيام به إلا بالاستيعاب. فمن غسل بعض الوجه بطل وضوء، من غسل بعض الرجلين بطل وضوء، ومن غسل بعض اليدين بطل وضوء. طب من تجاوز زاد، فهذه الزيادة غير مشروعة. نعم الوضوء يصح، لكن هذه الزيادة غير مشروعة، فكيف تكون محل أجر؟ نعم. ولكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه من أبي هريرة، واجتهد رضي الله عنه، وقيل أن أبي هريرة إنما كان يعني يشرع في العضد ويشرع في الساق، وليس أنه يتجاوز تجاوزا كلما يعني بحيث تزداد الحلية في المؤمن. وعلى كل هو اجتهاد رضي الله عنه. نعم.
وأيد رأيهم بما يأتي: أولا، مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل.
صحيح، لأنك هنا تكون مندوب إليها، أنت مأمور بها هنا. لو قصدت أن الزيادة مستحبة إذن هذا مأمور به، أين الأمر؟ نعم.
والحديث الذي معنا لا يدل عليها، إن وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة،
اللي هو حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا فيه فضيلة الوضوء. نعم.
وعمل أبي هريرة رضي الله عنه فهم له وحده من الحديث، وليصار إلى فهمه مع المعارض الراجح.
نعم، فالصحابي قد يفهم فهما لا يثاب عليه، فهمت عائشة، فهم ابن عمر، فهم ابن عباس، فهم أبو هريرة، فهم عمر رضي الله عن الجميع بعض أشياء ردت. فالصحابي ليس من شرط ألا يخطئ، فإن كان كلامه يوافق الدليل قبل، وإلا فلا يقبل كلام أحد يخالف الدليل. والصحابة ما يخالفون الدليل قصدا وعمدا، ولكن إما لعدم بلوغ الدليل أو عدم بلوغ النص أو غير ذلك من هذه الأشياء. نعم. أو تأويل النص مع بلوغ تأويل النص، يعني عائشة رضي الله عنها بلغ النص يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والشيطان والحمار، بلغ النص، لكن عندها أن النص هذا أن النص هذا في نص آخر يخص المرأة من دون ذلك، وهو نومها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الاستثناء، ولهذا قالت بئس ما عدلتمونا، عدلتمونا بالحمار والكلاب، أو كما قالت رضي الله عنها ألحقتمونا بهذا. وقد ورد ما يخصص المرأة، فممكن يصل إنسان النص ولكن يكون عنده نص آخر يفهم به هذا النص فيحمله مثلا على التخصيص، على فقيد، على كذا، على حال معين. نعم.
وأما قوله فمن استطاع إلى آخره،
يعني النص في أن سلم مولى حذيفة هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن ترضعه، امرأة حذيفة أن ترضعه، ترضع سالما، النص موجود، لكن الفهم هنا الفهم. فمن العلماء من يقول هذا خاص بسالم لوجود النصوص الأخرى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم رضاعة، ما أنبت اللحم وأنشد العظمة، إنما رضاعة من المجاعة، يبقى هذا خاص بسالم. ومن من يقول يعني قضية عين، يعني ومن من يقول لا، هي قضية حال، هي ليست خاصة بسالم كعين، وإنما خاصة بسالم كحال، فمن حاله كحال سالم نفعل معه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سالم. يبقى من يقول، منهم من يقول قضية عين، منهم من يقول قضية ايه حال، ومنهم من يعاني فيقول بإرضاع الكبير، وأن إرضاع الكبير يثبت هذا. يبقى النص موجود يا أخوان، لكن الفهم للنص هو الذي تختلف الأمة فيه، فقد يبلغني النص ولكن أنا أفهمه بنص آخر. نعم.
أما قوله فمن استطاع إلى آخره، فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه،
قال أظن عروة لما قال عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين في قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وظن أنه لا حرج ولا جناح على من يترك الطواف بين الصفا والمروة، لأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بها. ماذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها؟ قالت لو كان هذا يا ابن أختي وكان ما تقول حقا لكان الله يقول لجناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف، مش أن يطوف، ألا يطوف. يبقى ممكن الإنسان يفهم هذا الفهم، مثل ما جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أليس قد لنا في الجنة طوف النار، ألا يسمع حق مع بعض، ألم تعدنا أننا ندخل المسجد الحرام؟ قال وهل وعدتك هذا العام، يعني نرجع إلى السياق، السياق فيه فيه أنك داخله، فيه أنك ستدخل المسجد الحرام، لكن فيه السنة فيه الزمن لا، إذن فإنك داخله ومطوف به. يبقى الإنسان ينظر إلى التقييد في النص، قد أغفل أنا التقييد، قد أغفل أنا التقييد، يبقى النص موجود. وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ، ومن قتل المؤمن خطأ فبحر رقبته المؤمن، إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، ما فيش فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. لهذا النص موجود، لكن يختلف العلماء هل نجعل الكفارة على ظاهر النص، وتكون كفارة القتل خطأ هي عتق الرقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وفقط فمن لم يستطع فلا شيء عليه، ولا نلحقها بكفارة الظهار؟ يبقى ممكن ينتج خلاف النص عندي لعدم بلوغ النص أو لبلوغ النص، لكن الفهم للنص مختلف. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، خلاص خيط أبيض خيط أسود. طيب فيه من الفجر، من الفجر مش من الحبل، من الفجر، يبقى ضوء وظلمة، من الفجر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا بها شرب الخمر. من بعض الصحابة ظنوا أنه طالما أنهم على الإيمان والعمل الصالح لهم أن يشربوا الخمر، وليس الأمر كذلك. ولهذا ليس من شرط الإمام ألا يقصر، وليس من شرط الإمام ألا يخالف نصا، لكن من شرط الإمام ولا يكون إماما إلا به أنه إذا بلغه النص وسلم من المعارض عنده أن يقول سمعنا وأطعنا. هذا شرط الإمامة. فلا يكون أحد إماما ويكابر ويخالف النص لكن يغفل عنه، يتأول، وما هو يتأول بهوى مستبق اعتقاد النص، لا، إنما بنى على نص، بنى على نصوص، بنى على هذا. إنما الربا النسيئة لم يبلغه الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لم يبلغه. يبقى من شرط الإمامة ألا تخالف نصا مع السلامة من المعارضة، هذا شرط، ليس هذا شرط الإمامة ألا تخالف النص إذا بلغك وسلم من هذا وتقدم هواك عليه. إنما هل من شرط الإمامة ألا أخطئ؟ هل من شرط الإمامة ألا أقول لا؟ كذلك لما تيجي تبحث مسألة جديدة، تبحث مسألة أقصد تكلم فيها السلف، تبحث بحث جديد. أحد الإخوة جاب كتاب الإيمان لواحد، يعني عن كتاب الإيمان، خلاصة الكتاب 200 صفحة أو 200 وشوية، خلاصة الكتاب يعني خلاصته إن ترك العمل كافر، عمل جوارح، وإن عمل الجوارح واجب لا يروح. سأجيب عنها بعد الصلاة. فكروا تجي إزاي دي، فكروا كيف تجي إزاي. خلاص، إن ترك عمل الجوارح كافر، ما تقولش بقى مستحيل ولا غير مستحيل، لا لا لا، ترك عمل الجوارح كافر، عمل الجوارح واجب وليس ركن. اسألوا عبد اللطيف إزاي نحل دي، إزاي هو واجب؟ ومعروف ترك الواجب يا اخوان هيبقى ناقص الايمان، وازاي ترك الواجب يكون كفرا؟ بل قال قولا عظيما. تعرفوا ليه؟ يقول ان انتوا بتصنفوا ان ان ترك عمل الجوارح خارج من الايمان، لا، ينبغي تصنفه ان تارك عمل الجوارح خارج عن الايمان، مش خارج من الايمان. خارج من الإيمان يعني أثبت له إيمان خرج منه، إنما هو خارج عن الإيمان، هو أصلا مش مؤمن، أصلا ما تخيلش. ما تكتف هم هذه حتى يأتيك بأن عمل الجوارح واجب وليس ركن. عشان كده بيقول أنا بنتقد الجماعة اللي بيقولوا كفر تارك عمل الجوارح، لما بيقولوا خارج من الإيمان، وأنا بقارن وانا بنتقد اللي بيقول، اللي بيقول شرط صحة انا بنتقده، واللي بيقول شرط انا بنتقده، اللي بيقول كذا بنتقده، واللي بيقول كذا بنتقده. طب انت بتقول ايه؟ بيقول انا بقول هذا القول صحيح انه لم يقل باحد من الاولين، صحيح، بس اشار اليه ابن عثيمين، المح اليه في بعض المواضع. طب يكفي هذا يا اخي، يكفي هذا، فيحتار، تحتار انت، يبقى ايه؟ ازاي؟ ازاي صراحة انا بقول كده، ازاي يعني هو واجب وان تركه يدل انه ما دخلش الايمان؟ لانه لا يتصور، ده بقول زي ده بالظبط كده، لا يتصور ان يكون تارك عمل جوارح وفي قلبه ايمان، وهو جاعل من الحالات ان عنده عمل قلب وتارك الاعمال، يبقى تارك عمل الجوارح يبقى ناقص ايمان مع وجود عمل قلب. وفي الاخر بيقول ان لا يمكن يترك عمل جارحة وفي قلب ايمان، لهذا ده لم يدخل إيمان. ويجيب نقولات ابن تيمية وابن القيم. أنا أقول هذا لعب وعبث، عبث أصلا ولعب، رجل لم يرفع كأس. تقول ده مكتئب بقى، أصل فاهم النص. أنت تفهم النص إيه؟ أنت مين؟ يفهم النص ابن عباس، يفهم النص أحمد، يفهم النص مالك، يفهم النص ابن تيمية، يفهم النص ابن عبد الوهاب، يفهم النص ابن باز، لكن هشام يدع فهمه. هشام مش مؤهل يفهم واحدة ويستقل واحدة. هشام يشكر على العين وعلى الراس يا عم هشام، لما تقول لنا الإمام أحمد بيقول ولما الإمام مالك بيقول، لكن أنا أفهم، أقعد أنا مين أنا أصلا؟ أنا أفهم كيف؟ أنا أفهم في كلام علمائي، مش أفهم النصوص. أنا مش مؤهل تدخل على النص وشرطا ولو خلفت الأمة كلها. أنا أفهم كلام علمائي، أنقل كلام علمائي، حينما أقول إن تارك العمل ده كافر عمل جريح بحيث لا لم يتبع عملا قبل. أقول ده قول الأئمة. واحد اثنين ثلاثة، خدوا كتب فيها، تعالوا ادرسها معا، مش نقل ده كتب، مش نقلات، مش نقلات، كتب. ابدأ يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم من أول كتاب الإيمان الكبير لغاية تم بحمد الله. اقرأ يا ابني الإيمان الأوسط من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى تم بحمد الله. اقرأ يا ابني الشريعة للأجر، اقرأ يا ابني الإبانة للبطل. يبقى أنا دوري فقط إن أنا أفهم كلام علمائي وأجيب كلام العلماء لهم، لكن ده أنت تشهد خلاصة البحث في الآخر إن كلامي ده محدش بيه أحد قال بيه، محدش قال. طب لما محدش قال أنت بتقوله ليه؟ بتشغلنا ليه؟ بتطبعه ليه؟ يعني عبد اللطيف مثلا جزاه الله خير لما حط كتاب صغير حق في كلام اهل العلم، مفيش فهمه، مش موجود فهمه. انت بقى تفهم ما تفهمش، مالناش دعوه، انت توافق ما توافقش، ده مساله ثانيه حكمك لهذا. لكن انت جايب بتدخل فهمك بين العلماء وتحمل الكلام ده على انه واجب مشروط، ترجع تحمل الكلام هذا على انه، طب كيف يعني؟ كيف يكون تارك عمل جوارح مؤمن نقص ايمان، وكيف يكون تارك عمل جوارح لا يتصور ان في عمل قلب، وانت بتقول بتصور عمل القلب ازاي؟ كيف هذه؟ فاهم يا عبد اللطيف؟ عشان ما تكلمه عبد اللطيف قول له حل لنا اللغز ده، والله يكرمك يا عبد اللطيف حاول تجيبه الليل عشان يبقى درس الفجر تقول عليه. قول له انا الكتاب خلصته دلوقتي يا ابني، انت بترى عمل الجوارح واجب، وبترى لا يمكن تصور ايمان مع ترك عمل جوارح، وبتتصور اصلا انت ايمان مع ترك عمل جوارح، ازاي تفرقني بين حاله الخروج من الايمان والخروج عن الايمان؟ اكتب يا عبد اللطيف عندك، قول له كده ازاي انت دلوقتي خرج من الايمان وخرج عن الايمان ولم يخرج من الايمان، يعني ترك ولم يخرج من الايمان، ترك وخرج عن الايمان مش من الايمان، يعني اقصى اليمين اقصى الشمال، يعني مش موافق ان احنا نقول ان تارك عمل جوارح كذا، لا ده عن الايمان، عن الايمان مش من الايمان، ينبغي تعدل. ويقول سبحان من يمن بالفهم على عباده، وسبحانه يعني بيقول شوف الدقه، دقه العلماء. نعم نكتفي بهذا القدر.
انا استاذنكم اجيب عن هذا السؤال، لان يبدو صاحبه كل سبت بايه بيقول لي اني كل يوم سبت أسأل في ورقة ولم تجب، ولا حتى يوم السبت الذي يليه وأنا لم أحضر إلا كل سبت. أرجو الإجابة، من هم شياطين الإنس؟ شياطين الإنس هم المتمردون العتاة الذين يتركون كتاب الله وكتاب رسول الله ويزينون للناس الباطل، وعلى رأس ذلك الشرك ثم البدع ثم المعاصي. شياطين الإنس كشياطين الجن في العمل، وكذلك جعلنا يكون لكل نبي عدوا، عدوا شياطين الإنس والجن، أعداء الرسل شياطين جن وإنس، لكن الجن لا يرى، شياطين الجن لا ترى بالأعين على الخلقة التي خلقهم الله عز وجل عليها، إنه يراكم وقابلهم حيث لا ترونهم. وشياطين الإنس تراهم أمامك، تراهم خطباء، تراهم مصنفين، تراهم بكل الطبقات، تراهم أطباء، تراهم مهندسين، تراهم مدرسين، تراهم فلاحين، تراهم كذا كذا. فكل من صد عن سبيل الله وصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وصد عن طريق الأنبياء فهو من شياطين الإنس. نعم.